الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث في سفارة السفير الثالث، نبدأ بالنقطة الأولى وهي وثاقته. كان الشيخ ابن روح من ثقات محمد ابن عثمان في حياته، وكان واحدا من 10 أنفس يعملون للسفير الثاني، وكان موضع ثقته. فقد روي في رواية أنه كان محمد ابن عثمان أبو جعفر العمري رضوان الله عليه له من يتصرف له ببغداد نحو من 10 أنفس، 10 أشخاص كانوا يعملون تحت يد السفير الثاني، وأبو القاسم ابن روح فيهم، وكلهم كانوا أخص به من أبو القاسم ابن روح. لاحظوا، إن شاء الله يمهد إلى فكرة أو يذكرنا بفكرة أن تنصيب السفير يكون حصرا بيد الإمام المهدي عليه السلام. الناس قد تنظر إلى أشخاص أنهم أقرب إلى هذا المنصب من هذا الشخص الذي صار فيما بعد سفيرا، لكن للإمام رأي آخر. هؤلاء 10 اللي كانوا يعملون مع السفير الثاني كلهم الناس يرونهم ماذا؟ أخص بالسفير الثاني من الحسين ابن روح، لكن التعيين جاء للسفير الثالث، للحسين ابن روح. فتقول الرواية وكلهم كانوا أخص به من أبي القاسم ابن روح، حتى إنه كان إذا احتاج إلى حاجة أو إلى سبب ينجزه على يد غيره لما لم يكن له تلك الخصوصية. فلما كان وقت مضي أبي جعفر السفير الثاني وقع الاختيار عليه، الاختيار بيد الإمام صلوات الله عليه، وكانت الوصية إليه. ويظهر من بعض النصوص الأخرى أنه كان للشيخ الحسين بن روح عنده منزلة خاصة، يعني هذا لا ينفي أن للحسين منزلة خاصة عند أبي جعفر. فقد ورد في الرواية عن أم كلثوم بنت أبي جعفر ابنة السفير الثاني قالت: كان أبو القاسم الحسين بن روح وكيلا لأبي جعفر سنين كثيرة، ينظر له في أملاكه ويلقي بأسراره ويلقى بأسراره الرؤساء من الشيعة، وكان خصيصا به حتى إنه كان يحدثه بما يجري بينه وبين جواريه لقربه منه وأنسه. قالت: وكان يدفع إليه في كل شهر 30 دينارا رزقا له، غير ما يصل إليه من الوزراء والرؤساء من الشيعة مثل آل الفرات وغيرهم، لجاهه ولموضعه وجلالة محله عندهم. فحصل في أنفس الشيعة محصلا جليلا لمعرفتهم باختصاص أبي إياه وتوثيقه عندهم ونشر فضله ودينه وما كان يحتمله من هذا الأمر. فتمهدت له الحال في طول حياة أبي إلى أن انتهت الوصية إليه بالنص عليه، فلم يختلف في أمره ولم يشك فيه أحد إلا جاهل بأمر أبي. أو أولا، مع ما لست أعلم أن أحدا من الشيعة شك فيه. فابنة السفير الثاني تقول أنه الحسين بن روح كان خصيصا عند أبي، وأبي عمل على التمهيد لسفارته في حياته. على كل حال، فوثاقته أمر واضح جدا، ولذا فالسفير الثاني أرجع الشيعة إلى الحسين بن روح بصورة عملية قبل وفاته بفترة مناسبة تصل إلى 2 أو 3، وذلك حتى لا يشك أحد في أنه هو السفير من بعده. وقد نصت على ذلك نصوص عديدة من قبيل ما تقدم عن أم كلثوم وما دل على أمره بتسليم الأموال إلى الشيخ ابن روح. كانت الأموال لما تجي إلى السفير الثاني في آخر سنوات حياته كان يحولها إلى السفير الثالث. فقد روي أن أبا جعفر محمدا ابن علي الأسود قال: كنت أحمل الأموال التي تحصل في باب الوقف إلى أبي جعفر محمد ابن عثمان العمري فيقبضها مني، فحملت إليه يوما شيئا من الأموال في آخر أيامه قبل موته ب2 أو 3 سنين، فأمرني بتسليمه إلى أبي القاسم الروحي قبل 3 سنوات، فكنت أطالبه بالقبوض أشبه بورقة موقع عليها أنه أنا استلمت مبلغ كذا. فشكى السفير الثالث ذلك إلى أبي جعفر فأمرني ألا أطالبه بالقبوض، وقال كل ما وصل إلى أبي القاسم فقد وصل إلي. قال فكنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه ولا أطالبه بالقبوض. فضلا عن ذلك فقد نص السفير الثاني على تنصيب الشيخ الحسين بن روح سفيرا بعده بكل وضوح، خصوصا عندما اقتربت وفاته. فقد حدث علي بن محمد بن متيل عن عمه جعفر بن محمد بن أحمد بن متيل الذي قلنا كان مرشح لأن يكون هو السفير الثالث، قال لما حضرت أبا جعفر محمد بن عثمان العمري الوفاة كنت جالسا عند رأسه أسأله وأحدثه، وأبو القاسم بن روح سفير الثالث عند رجليه، فالتفت إلي، السفير الثاني التفت إلى جعفر، ثم قال أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح. قال جعفر فقمت من عند رأسه وأخذت بيد أبي القاسم وأجلسته في مكاني وتحولت إلى عند رجليه. لاحظوا التسليم من هؤلاء الأصحاب لأوامر السفير الثاني لأنها أوامر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وقال أبو علي محمد بن همام أن أبا جعفر محمد بن عثمان العمري جمعنا قبل موته وكنا وجوه الشيعة وشيوخها، فقال لنا إن حدث علي حدث الموت فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي، فقد أمرت أن أجعله في موضعي بعدي، فارجعوا إليه وعولوا في أموركم عليه. نقطة أخرى أنه كان الشيخ الروحي يتمتع بوثاقة عالية وحفظ للسر، الأمر الذي كان من أسباب تقديمه على غيره من العلماء لمنصب السفارة. وقد نقل الشيخ الطوسي أن ابن نوح قال سمعت جماعة من أصحابنا بمصر يذكرون أن أبا سهل النوبختي وهو إسماعيل بن علي النوبختي سئل فقيل له، لاحظوا هذه الرواية، كيف صار الأمر إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك؟ الشيخ هذا الرجل النوبختي إسماعيل بن علي النوبختي أو أبو سهل النوبختي كان رجل موثوق معروف، الناس كانوا يتوقعون هو يصير السفير، فسأله كيف صار الأمر إلى الحسين بن روح دونك؟ فقال رضوان الله عليه هم أعلموا وما اختاروه، القضية يم الإمام صلوات الله عليه، هو اختار، أنا ليس عندي إلا التسليم. ثم قال ولكن أنا رجل ألقى الخصومة وأناظرهم، ولو علمت بمكانه كما علم أبو القاسم بمكان الإمام الحجة وضغطتني الحجة على مكانه لعلي كنت أدل على مكانه وأبو القاسم، فلو كانت الحجة تحت ذيله وقرض بالمقاريض ما كشف الذيل عنه. ويبدو من النصوص أيضا أنه كان يعيش تقية مكثفة، الأمر الذي جعله يظهر بعض التصرفات المتوافقة مع اعتقادات السلطة، وذلك من قبيل ما روي عن أبي عبد الله بن غالب قال ما رأيت من هو أعقل من الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح، ولعهدي به يوما في دار ابن يسار، وكان له محل عند السيد والمقتدر عظيم، وكانت العامة أيضا تعظمه، وكان أبو القاسم يحضر تقية وخوفا، وعهدي به وقد تناظر اثنان، فزعم واحد أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله ثم عمر ثم علي، وقال آخر بل علي أفضل من عمر، فزاد الكلام بينهما، فقال أبو القاسم رضوان الله عليه الذي اجتمعت الصحابة عليه هو تقديم الصديق، ثم بعده الفاروق، ثم بعده ذو النورين، ثم علي الوصي، وأصحاب الحديث على ذلك وهو الصحيح عندنا. فبقي من حضر، طبعا الصديق والفاروق وذو النورين يعني تصدق على أمير المؤمنين عليه السلام، فتقول الرواية فبقي من حضر المجلس متعجبا من هذا القول، وكان العامة الحضور يرفعونه على رؤوسهم، وكثر الدعاء له والطعن على من يرميه بالرفض. يقول الراوي فوقع علي الضحك، فلم أزل أتصبر وأمنع نفسي وأدس كمي في فمي، فخشيت أن أفتضح فوثبت عن المجلس ونظر إلي ففطن بي الحسين بن روح. فلما حصلت في منزلي فإذا بالباب يطرق فخرجت مبادرا فإذا بأبي القاسم الحسين بن روح راكبا بغلته قد وافاني من المجلس قبل مضيه إلى داره. فقال لي: يا أبا عبد الله أيدك الله، لما ضحكت؟ فأردت أن تهتف بي؟ كان الذي قلته عندك ليس بحق. وهكذا إلى آخر الرواية وغيرها من الروايات التي يبدو منها أن الشيخ كان يعيش حالة من التقية مكثفة فرضت عليه بعض التصرفات. هذه النقطة، نقطة أخرى إن شاء الله تأتي في الحلقة الآتية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.